بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في هذا الفرع الفقهي، وهو وجوب مراعاة الأصلح. وتقدم كلام الشهيد الأول رحمة الله عليه في كتاب القواعد والفوائد، وبقي فيه هذا المقطع أنه لو فرضنا في مسألة أنه هل تلزم المصلحة أم يكتفى بعدم المفسدة، نريد أن نعرف أين تترتب الثمرة، فذكر موردين لترتب الثمرة. المورد الأول ما يرتبط بالشفعة، لو أن دارا كانت مشتركة بين يتيم وغيره، فباع الغير حصته، فهل يجوز للولي أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه أم لا؟ وفرضنا أنه لا يوجد مصلحة ولا يوجد مفسدة، في مثل هذا المورد على القول باشتراط التصرف بالمصلحة لا يجوز للولي. ليش؟ لعدم وجود مصلحة. وعلى القول بكفاية عدم المفسدة يجوز للولي أن يأخذ بالشفعة. واضح هذا المورد؟ المورد الثاني في مسألة تزويج الولي للمجنون، ولم يكن يترتب على الزواج مفسدة كما أنه لا يترتب عليه مصلحة. فيرتبط الجواز وعدمه بالمبنى الذي يتخذه في المقام. إن قلنا بكفاية عدم المفسدة فله أن يجوزه، أن يزوجه، وإلا فلا. واضح الكلام؟ وبهذا تم الكلام في نقل كلام الشهيد الأول. يصل الكلام إلى تحقيق الفرع الفقهي بنظر الماتن رحمة الله عليه. حاصل ما أفاده أن فعل الأصلح يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون فعل الأصلح في مقابل ترك التصرف رأسا، فيكون الفعل أصلح من الترك. التفت جيدا لهذا النحو. الفعل الأصلح هنا في مقابل أي شيء؟ في مقابل ترك التصرف، لا في مقابل فعل آخر. واضح هذا الكلام؟ والنحو الثاني أن يكون في مقابل فعل آخر. في النحو الأول يرى الماتن أن فعل الأصلح حينئذ لا يجب على الولي لعدم الدليل على الوجوب. فلو فرضنا أن مال اليتيم كان في يد الولي وكان الاتجار به أصلح من إبقائه، فلا يجب على الولي أن يتاجر به. اللهم إلا إذا اخترنا المعنى الرابع من المعاني الأربعة المتقدمة في تفسير القرب، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بأن يراد من الآية لا تختاروا في مال اليتيم أمرا أعم من الفعل والترك إلا أن يكون أحد الأمرين أصلح وأحسن من غيره. يعني بناء على أن الآية عامة للفعل والترك، خب هنا الاتجار أصلح من عدم الاتجار، فالآية تقول عليك بالاتجار. لكنك قد عرفت سابقا أن المعنى الرابع خلاف معنى الرابع خلاف الظاهر، لم يختره المصنف. نعم، لو كان الترك فيه مفسدة على اليتيم ترك ماذا؟ فيه مفسدة على اليتيم، فحينئذ بدليل خارجي بالروايات المتقدمة نثبت أن الترك حينئذ لا يجوز. واضح الكلام؟ هذا كله إذا كانت المفاضلة بين ماذا؟ بين الفعل والترك. أما لو كانت المفاضلة بين فعلين فالأصلح هو المتعين، لأن التصرفات الوجودية داخلة في الآية، والآية شرطت العمل بالذي هو أحسن. واضح الكلام؟ أما لو فرضنا أن الترك كان فيه مفسدة، الترك ترك التصرف يعني إبقاء المال عندي فيه مفسدة، ودار الأمر بين عدة أفعال بعضها أصلح من البعض. فيستظهر الماتن رحمة الله عليه من الآية عدم جواز العدول من الأصلح، بل قد يقال العدول في بعض الأحيان يكون فيه إفساد. مثلا كما لو اشتري في موضع بعشرة، هذا مال اليتيم في مكان يشترى بعشرة، وفي مكان آخر قريب من المكان الأول يشترى بعشرين، فلو باع الولي مال اليتيم في المكان الأول يعد في العرف ماذا؟ يعد ذلك في العرف إفسادا لمال اليتيم. بل لو ارتكبه الولي لعد ماذا؟ لعد سفيها. يعني نفترض الآن هكذا في دولارات لليتيم بيد الولي. طب الآن في قم عندنا مثلا صراف قرب الحرم، والصراف مثلا في دور الشهر، صراف في دور الشهر يصرف بأقل، والذي قرب الحرم يصرف بأكثر، ووجدنا أنه في ترك المال دولار فيه مفسدة، فلا بد أن نصرف. فلو ذهبت وصرفت في دور الشهر الذي هو أقل يعد عملي سفيها. التفتنا؟ قال اللهم إلا إذا كان التفاوت يسير والمبلغ قليل لا يؤثر. التفتنا؟ لا، نفرض أنه لا في تفاوت، التفتنا يعد عملي حينئذ سفيها سفهائيا. والوكيل إنما وكل لكوني لتحكيم نظره على السفيه، فكيف به إذا كان هو سفيه؟ وهذا هو مقصود الشهيد الأول من عبارته المتقدمة. نعم في بعض الأحيان لا يعد العدول عن الأصلح سفاهة، كما لو كان مثلا الاختلاف في القيمة بين مكانين بعيدين، بين مكانين متباعدين عن بعضهما البعض، وكانت القيمة في البعيد أرفع، لكن تحصيلها يحتاج إلى ماذا؟ لكن تحصيلها يحتاج إلى مؤونة، فلا يعد الاكتفاء بالقيمة الأقل سفاهتان. لكن مع ذلك ظاهر الآية وجوب مراعاة الأصلح. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة التي بعدها مباشرة ترتبط بنقل العبد المسلم إلى الكافر، لعدم كونها ابتلائية نعرض عنها إلى المسألة الأخيرة في هذا الكتاب، وهي نقل المصحف ماذا؟ إلى الكافر. ذهب المشهور إلى عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر، ونقل المصنف بعض الكلمات في ذلك. المهم في بيان دليل المشهور على هذه الفتوى، الدليل الأول يتركب من مقدمتين. الأولى أن المصحف واجب الاحترام لكونه يشتمل على كلام رب العباد. فإذا المقدمة ثابتة مما لا إشكال فيه، المصحف واجب الاحترام. المقدمة الثانية أن نقله إلى الكافر يجعله في معرض التحقير والتنقيص، فينتج ذلك ماذا؟ عدم الجواز. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني فحوى ما دل على عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر، وهي المسألة التي حذفناها من جملة الأدلة، نفي السبيل وما شاكل ذلك، وروايات خاصة، روايات خاصة. وجه الفحوى والأولوية أن قيمة المصحف عندنا أرفع من إسلام العبد، فإذا كان العبد المسلم لا يجوز تسليط الكافر عليه، فمن باب أولى لا يجوز تسليطه على من؟ على ماذا؟ على المصحف. دليل الأولوية، واضح المطلب؟ المصنف رحمة الله عليه يحسن ما ذكروه، يقول وإن كان هذه الأدلة فيها تأمل، أما الأول فلعدم اضطراده. التفت جيدا، لو فرضنا أنه والله كافر محقق تاريخي يريد أن يشتري المصحف لأجل تحقيقاته، ولم تكن تحقيقاته لأجل ضرب الدين الإسلامي، هذا يصبح حرام لأمر ثانوي، لا، محقق تاريخي يريد أن يعرف ماذا حصل في معركة بدر، ماذا حصل في معركة أحد، فيريد أن يشتري مصحفا. بالله عليك، هل هذا فيه تحقير للمصحف؟ ولم يكن هذا الكتابي مثلا مما يشرب الخمر، أو يباشر المصحف بنجاسة وما شاكل ذلك. كذلك الحال في مسألة الأولوية في العبد، أنت تسلط الكافر على روح، فقد يمنعه الكافر من ممارسة عباداته، بينما هذا الشيء لا يتأتى في المصحف. واضح الكلام؟ كيفما كان، هل يلحق بالمصحف الأحاديث النبوية؟ صرح الشيخ في المبسوط بالإلحاق، بينما المحقق في الشرائع ذهب إلى الكراهة ونسب الكراهة الصيمري إلى المشهور. والعلامة في التذكرة تردد بين الحرمة والكراهة. المصنف رحمة الله عليه قال: لا يبعد أن تكون الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله عن طريق أخبار الآحاد حكمها حكم ما علم صدوره. إذن البحث السابق كان فيما علم صدوره عن النبي. تبين لنا أنه يوجد كم قول في المسألة؟ قولان: قول بالحرمة منسوب للشيخ، وقول بالكراهة منسوب للمحقق. طيب هذا بالنسبة للأحاديث ماذا؟ المعلومة. أما الأحاديث المروية بخبر الواحد كالواردة عن طريق العامة، أو الروايات التي نقلها ابن الإحسائي في كتاب عوالي اللآلئ عن النبي صلى الله عليه وآله، أخبار ثقات، بعضها قد يكون أيضا ضعيف السند، فيقول لا يبعد أن تكون ملحقة بتلك فيجري فيها كلا القولين. وهكذا الحال بنفس المناط، تلحق أحاديث المعصومين عليهم السلام، فعلى القول بالحرمة تكون حراما، وعلى القول بالكراهة تكون مكروها. كأن الماتن في الأخير تعب، لم يعطي هذا المطلب حق من التحقيق. التفتنا. والحمد لله رب العالمين، باعتبار انتهى الكتاب إلى يومي غدا إن شاء الله. البحث القادم سيكون في شرائط الوضعين.